أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تتجلى أسماء الله الحسنى قدرته حكمته رحمته وسائر أسمائه الحسنى في خلقه. كلما ركزت بصرك في جانب من الخلق رأيت تلك أسماء كلها أو أكثرها. وربنا سبحانه وتعالى كما تجلى وتجلت أسماءه الحسنى في خليقته كذلك تجلى وتجلت أسماءه الحسنى في كتابه. الكتاب وهو القرآن الكريم مرآة صافية لكل الحقائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولكل ما تدلنا عليه تلك الحقائق من أسمائه صفاته ورحمته حكمته قدرته وما أشبه. ويبدو أن ربنا في هاتين الآيتين يذكرنا بجزء من الحقيقة نجدها أيضا في سائر الأمور. أولا الرحمة الإلهية تتجلى في الغيث، ما ينزل من السماء من الماء الطهور هذه رحمة إلهية. وربنا في أكثر من موقع في القرآن يذكرنا بهذه النعمة ونحن بمقدار تقدمنا في علوم الطبيعة نعرف كم هي لطائف السنن الإلهية والأنظمة الإلهية التي تتكامل حتى تأتي غيمة وتمطر عليها برحمة الرب من الرياح من الحرارة من أشعة الشمس من طبيعة البحار إلى آخر. هذه الرحمة الإلهية تأتي وحينما تنزل هذه الرحمة على البشر أولا الناس قد يصابون ببعض الهلع عند نزول الرحمة لأنه تأتي الأمطار بعد جفاف وبعد انتظار طويل ربما، ولكن حينما تأتي الناس هم يخافون لأنه يخافون من السيل من انهدام بيوتهم غرق شوارعهم، يخافون من صوت الرعد وضوء البرق. يعني يحدث في الإنسان جزء من الهلع عند الرحمة. ثانيا الناس عندما ربنا ينزل عليهم رحمته يستقبلونها ويذكرون ربهم يسبحونه، خصوصا إذا كانت هذه الرحمة قد جاءتهم بعد حاجة ماسة وفترة طويلة. ولكن بعد فترة ينسون كل شيء. وهكذا حينما ينسون رحمة الله التي نزلت عليهم في سورة الغيث ما يشكرون الرب، يشركون بالله، ومن ثم لا يستفيدون من تلك الرحمة الاستفادة الكاملة. مثلا نفترض هذه الأمطار التي تنزل علينا في كل سنة ربما تدمر أشياء، لكن هل الناس يشكرون ربهم، يزرعون الأرض، يحصدون الأرض، يستفيدون من هذه الأمطار، يصنعون السدود؟ المهم الماء ربما بعد النفط أو قبل النفط يشكل ثروة عظيمة، ولكن كثير من الشعوب يجهلون أو يتجاهلون هذه الثروة. وهذا المثل هو أيضا مثل لكتاب الرب وللنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، رحمة بخلقه العظيم، رحمة بقيادته الحكيمة، رحمة بحكمته التي علمها الناس، رحمة بالأحكام التي بينها للناس. رحمة رحمة. وفعلا الناس، كثير من الناس التفوا حول النبي حينما وجدوا فيه كل تلك الخصال الفاضلة، ولكن سرعان ما اعتادوا على ذلك، اهتموا بالخفض والسعة، وزعموا أن هذه النعم دائمة، فتركوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستمرار معه في الرحمة. ألم يقل في غدير قم وقد رفع يد علي إلى يده هكذا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ لماذا لم يلتفوا حول علي سلام الله عليه؟ لماذا تآمروا عليه؟ لماذا تآمروا على أهل بيته؟ لماذا قتلوهم، شردوهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي؟ هجروا الكتاب وخالفوا الأئمة الأطهار. وهذا هو المثل أيضا لنفس الحالة التي قام به الناس تجاه رحمة الله أو ألوان رحمته في الخليقة، مثل ثم سبق وأن قلت الأمطار الغزيرة اللي تنزل. كثير من الشعوب عندهم أراضي عذراء مفيدة، عندهم شمس، عندهم أيادي، وعندهم ماء غزير، ولكن يعيشون الجوع. الآن حسب إحصائيات الأمم المتحدة والمؤسسات المرتبطة بها، إفريقيا بحاجة إلى 1,200,000,000,000,000 دولار للنهوض بعد خمود جائحة كورونا. إفريقيا معادن ما شاء الله، أراضي ما شاء الله، مياه ما شاء الله، كل شيء ربنا وفر لهم، لكن لماذا لم يستفيدوا؟ هي هذه حالة النفاق. هذا مثل من أمثال النفاق، بمعنى أن الإنسان يؤمن في الظاهر ولكن يبطن الكفر. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان ما ظهر فيهم، الإيمان يعني عمران، الإيمان يعني الحضارة، الإيمان يعني الحركة، الإيمان يعني النشاط، الإيمان يعني نحن نتحد نتكامل وليس نتحارب ونتقاتل ومن ثم ما حصل على شيء. في كثير من الروايات تفسير هاتين الآيتين وتأويل هاتين الآيتين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة كثير من الآيات القرآنية تأويلها في الولاية الإلهية المتمثلة بالأنبياء والصديقين والمتمثلة في عصرنا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبالأئمة الأطهار من أهل بيته وبامتدادهم. كلما تمسكنا بهم تمسكنا تمسكا حقيقيا، ليس كما المنافقون، لا، بكل كلامهم. يمكن واحد يتمسك بالنبي بالقرآن بأهل البيت يصلي أو يزورهم، لكن في معاملته مع الآخرين يظلم الناس، يعتدي عليهم، ما يعيش الكرامة، يعيش الذل ويرضى بالهوان، ما يفكر في مستقبله ومستقبل الأجيال من بعده، ما يشكر الله بنعمه. شكر النعمة كما تعرفون ليس مجرد لقلقة لسان، وإنما وعي هذه النعمة والعمل وفق وجودها. من وجد أرضا وماء، ماء وأرضا، ثم افتقر فأبعثه الله، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك أراضي شاسعة وعندك ماء رقراق وعندك سواعد وعندك عقل وعندك كل شيء، ايش مستفيد؟ طبعا ما يستفيد، لأنه ما مستوعب حكمة القرآن، ما منظم نفسه ضمن برنامج اللي ربنا سبحانه وتعالى بيّنه له، التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالرحمة، العمل المشترك، التعاون على البر والتقوى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني هناك حكم، هذه الحكم لابد أن نستوعبها، ومن ثم حياتنا تتحول إلى حياة فضلة. ألم يحكم المسلمون العالم 600 سنة؟ 6 قرون حكموا بلادهم وحكموا العالم. اقرأوا رحلة ابن بطوطة، شوفوا شلون كان العالم الإسلامي ذاك اليوم. واحد يحمل رسالة من غرب العالم الإسلامي إلى شرق العالم الإسلامي، يروح قرية وقرية ومكان ومكان، لا جوازات ولا حدود ولا مشاكل وصراعات بين أرمينيا وأذربيجان وبين كذا وكذا، وهاي الصراعات الموجودة، لا صراعات قومية ولا صراعات إثنية ولا صراعات دينية ولا طائفية، كانوا يعيشون الناس عيشة محترمة ويتكاملون. انظروا، اقرأوا تاريخ بغداد عاصمة العالم الإسلامي في يوم من الأيام، كيف كانت حاضرة العالم الإسلامي في العلم، فقهاء من مختلف المذاهب يتدارسون يتكاملون، وهذا كان الصفة واضحة، ما يعتدي أحد على أحد ولا يتطرفون ضد بعضهم البعض، كل واحد عنده عقيدة مذهبه ويمشي عليهم يتكاملون. ربنا يقول أو كصيب، يعني أمطار غزيرة وسحب مباركة من السماء، لكن طبيعي لما السحاب يجي أول ما نشاهد فيه أنه يصير ظلام باعتبار يغطي عن الشمس في ظلمات، وبعدين يصير رعد والناس يخافون من الرعد وبرق، ومن شدة الرعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يخافون من الصواعق. طبعا بعض الأحيان كانت هناك في هالفترة صواعق تيجي من السماء، بقايا شوب تنزل إلى الأرض أو البرق الشديد ويصيب البعض، يصيب الأشجار، فالناس يخافون، والله محيط بالكافرين. إذن نعرف نقطة أنه نعم الله سبحانه وتعالى حينما تأتي ومعها بعض الجوانب السلبية، لازم نتحمل هذه الحياة. الحياة فيها كل شيء، ما تفكر الحياة كلها نعم، أنت ما جاي فندق تعيش صراع، تعيش مشاكل، ولازم تكون قوي. والله محيط بالكافرين. هؤلاء إذا توجهوا إلى الله وأصبحوا مؤمنين استفادوا، وإلا فهم كافرون، ولكن لا يظنون بأن الله تركهم، إنما الله محيط بهم علما وقدرة وحكمة. يكاد البرق يخطف أبصارهم، من شدة البرق ومن شدة الضياء يخافون من العمى، كلما أضاء لهم مشوا فيه. كان في الصحراء كان الظلام يخيم عليهم، فإذا جاء البرق وأضاء لهم مشوا، وإذا أظلم عليهم قاموا، وإذا انتهى البرق تركوا. هاي مشكلة البشر. النبي حينما جاء إليهم ورسم لهم خارطة الطريق كيف يعيشون، سمعوا كلامه، لكن حينما رحل عنهم هم بدورهم رحلوا عن تعاليمه، وهذه مشكلتهم، وهذه صفة النفاق. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني خوفهم في غير موقعه، لأنه الله قادر على أنه حتى من دون الرعد والبرق ومن دون الصيب من السماء يذهب أبصارهم ويذهب بسمعهم، إن الله على كل شيء قدير. إذن الله محيط بهم. في الآية 19 ربنا يقول الله محيط بالكافرين، هنا في الآية 20 يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ربما نقرأ تفسير قوله سبحانه وتعالى والله محيط بالكافرين في هذه الكلمة، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هناك بصيرتان أخريان. البصيرة الأولى للإنسان تجاه ظواهر الطبيعة أكثر من حالة. أولا يراها ويتفاعل معها بصورة أولية، يعني يخاف من الصوت الراعد، يخشى من البرق، يستبشر بالمطر إلى آخره. بعض الناس يستفيدون أكثر من ذلك. بعد كل ذلك ترى هذا الإنسان يستفيد، يفكر أن شلون أستصلح الأرض، شلون أزرع، شلون أبني، شلون أجمع الماء، يعني يفكر في فوائد النعم في المرحلة الثانية. وبعض الناس يذهبون أعمق من هذا، من خلال الصيب ومن خلال البرق والرعد والماء والنعم يتعالون ويتسامون إلى الوصول إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة الرب أن الله محيط. هذا الإنسان اللي قاعد بالصحراء فد مرة يشوف هذه السحب تجي ويخاف منها، وهذا الله جسر والله محيط به، هو أن الله على كل شيء قدير. يعني تتجلى قدرة الله في هذه السحب التي تحمل المياه من أعالي البحار من آلاف الكيلومترات، وتأتي بها إلى الأرض الجرد الأراضي اليابسة وتمطر ثم تذهب. هاي كلها تجليات قدرة الرب. إخواني، الإنسان المؤمن يجعل الحياة مدرسة، لأن يعلم بأنه بعد هذه الحياة اللي يبقى وياه مقدار اللي استفاد منها الحياة. يعني إذا استفاد مثلا درجة واحدة في معرفة الله، في الآخرة هم يحشر مع هذه الطبقة، درجتين، 3 درجات، 4 درجات. علم الإنسان، معرفة الإنسان، كمالات الإنسان كلها هنا. لذلك المؤمن يجعل كل الحياة مدرسة، كل يوم يستيقظ يفكر ويقول الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، يا من جلع لسان الصباح بنطقة تبلجة، وسرح قطع الليل المظلم في غياه بتلججة، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجة. ترى أنه الصباح يدرسه، أو هو يحول الصباح مدرسة له فيتقدم عند النهار، عند الليل، في أي حادثة، في أي ظاهرة من ظواهر الحياة يستفيد، لأنه يعلم بأنه ليس له أي فرصة أخرى غير هذه الفرصة المحدودة في هذه الدنيا. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.